أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. طرق ثبوت الهلال. إذن هذا هو بحثنا الجديد إن شاء الله تعالى، وما يتضمنه من مسائل خلافية. تحظى أحكام رؤية الهلال وطرق ثبوته بأهمية كبيرة لارتباط واجبات ومستحبات كثيرة بزمان معين من الشهر القمري، فلا تصح إلا فيه، كالحج والصوم والزيارات المخصوصة وبعض المعاملات كأجل الدين والنذر المعينين والعدة ومدة الظهار وغير ذلك. إذن ارتباط أحكام شرعية كثيرة بثبوت الشهر والهلال هذا إذن من الواضحات. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس يوقتون بها أمورهم، أمور كثيرة. ورأينا أن أيضا جملة من العبادات مرتبطة بالأهلة وأوائل الشهور. وقال الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية قل هي مواقيت للناس، قال عليه السلام: لصومهم وفطرهم وحجهم. لاحظ إذن، هذا إذن مقدمة من الواضحات. فلا بد إذن من إحراز تحقق الشهر بالعلم والقطع أو بدليل معتبر شرعا ليصح ترتيب الآثار الشرعية عليه، إما بالعلم والوجدان كان هو يرى بنفسه هلال الشهر، أو يثبت بدليل معتبر شرعا كما سنناقشه كشهود العدو وغيره. إذن لابد من إحراز أول الشهر حتى نرتب عليه هذه الآثار الشرعية التي ذكرناها من عبادات ومعاملات. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن لابد أن تشهد الشهر وتراه لكي تصومه، وهكذا ولكي تفطر ولكي تحج ولكي ترتب سائر الآثار. ويتحقق دخول الشهر القمري الجديد بخروج القمر من المحاق واكتسابه شيئا قليلا من النور، فيبدو الجزء المنار منه على شكل خيط دقيق يسمى الهلال، وهو يطلق لغة على القمر في الليلتين الأولى والثانية يسمى هلال، ومع ذلك لا يسمى هلال. وتتحقق بذلك الولادة التكوينية، حينما يخرج من المحاق تتحقق الولادة التكوينية. ما معنى المحاق؟ طبعا حينما يكون القمر في خط مستقيم بين الشمس وبين الأرض، فسكان الأرض سيرون الجزء المظلم منه، لأن الجزء المنار منه سيكون مقابل الشمس. القمر هنا، الشمس هنا، الأرض، القمر بالنص على خط مستقيم واحد يسمه خط الاقتران. اقتران على خط واحد يكون الشمس، القمر، الأرض. فالقمر بالجزء المواجه للشمس سيكون مضيء كامل، وهذا الجزء المخالف الآخر اللي سيكون إلى الأرض يكون محاقا مظلما. فإذا هذا يسمى خط الاقتران حينما تكون مراكز هذه الثلاثة في اتجاه واحد، ويكون تمام الوجه المقابل للأرض مظلما. فمتى ما تحركت هذه الأجرام وخرج عن هذا الخط المركزي يبدي شيء من النور يضيء لأهل الأرض، هذا معنى ولادة الهلال التكويني. بمجرد خروجه من المحاق هي صارت الولادة التكوينية، ولكن الثبوت الشرعي أي الولادة الشرعية قد تتأخر عنها، تتأخر عن هذه الولادة التكوينية عند بعض الفقهاء، لا أقول كلهم، مسائل خلافية ستبرز عندنا كثير. إذ لا يكفي مجرد خروجه من المحاق ليثبت الشهر شرعا حتى يكون قابلا للرؤية بالعين. هو خرج بل يكتسب شيئا من النور، لكن هذا الشيء بمقدار ضئيل لا يراه أهل الأرض. فإلى هنا من ناحية تكوينية هو ولد الهلال وخرج من المحاق، لكن من ناحية شرعية بعد ما تحققت الولادة، لابد أن يرى، يكون مقدار الضوء اللي اكتسبه ومقدار خروجه من المحاق بمقدار تراه العين حتى يثبت الشهر الشرعي. قال السيد الخوئي قدس سره: إن الشهر الجديد إنما يتحقق بخروج الهلال عن تحت الشعاع، يعني عن هذا خط الاقتران المركزي، هذا يكفي. قال: بمثابة يكون قابلا للرؤية. هذا إذا ليس فقط خروج من المحاق، لا، وخروج من هذا خط الاقتران، وبمجرد خروج يعبر عن تحت الشعاع، يعني عن خط الاقتران المركزي هذا، لكن هذا ما يكفي، لابد أن يكون بمثابة يكون قابلا للرؤية. واشترط السيد الشهيد الصدر الأول قدس سره في ثبوت القمر، في ثبوت الشهر القمري الشرعي، قال: خروج القمر من المحاق ومواجهة جزء من نصفه المضيء للأرض، وأن يكون هذا الجزء بدأ بالنور مما يمكن رؤيته بالعين الاعتيادية المجردة. هكذا إذن، مو بمجرد خروج من خط الاقتران، خروج من المحاق يبدأ الشهر، لا، يحتاج إلى وقت، مرور وقت، إلى أن يزداد هذا النور بحيث يصبح قابل الرؤية بالعين المجردة. وهنا طبعا هم راح تبرز مسألة خلافية إن شاء الله يكون نبحثها كمسائل مستقلة. إذن هل يشترط رؤيته بالعين المجردة أم تكفي رؤيته بالعين المسلح؟ أنا أعلم أن الشهيد الصدر الأول خالفه تلامذته في ذلك، يعني السيد الحائري، السيد الهاشمي، خالفوا أستاذهم في ذلك، اكتفوا بالرؤية بالعين المسلح. إذن هذه كلها الآن نحن في مقدمة وإعطاء صورة معالم للبحث، وإلا كلها مسألة علينا أن نثبتها، هذا ما يصير نقوله هنا كشيء مسلم، لا، هذا كلها مسائل خلافية. لكن الآن نحن أمام تقديم بعض التعريفات. إذن هذا قاله في الفتاوى الواضح، ويمكن أن يكون هذا المعنى أي مدخلية قابلية رؤيته بالعين المجردة، هذا الذي قاله السيد الخوئي والسيد الصدر، مأخوذا في اسمه، اسم الهلال هو هذا، لأن الإهلال لغة رفع الصوت، كما يقال أهل المحرم بالتلبية، وهكذا نقول في كتاب الحج، أي إذا رفع صوته فيها، يقولون أهل بالتلبية، يعني رفع صوته بالتلبية. وأهل الصبي حينما يولد، إذا صرخ حين ولادته يقال أهل الصبي، أي على صوته حين الولادة. فسمي هلالا إذن لأن الناس يصيحون عند رؤيته فهم يهلون به، هذا وجه تسميته بالهلال. إذن هاي قضية، وإن كان قلنا الكلام سابق لأوانه، لأن هاي من المسائل الخلافية علينا أن نبحثها، بس يبدو أن اشتراط قابلية رؤية الهلال بالعين المجردة هذا حتى في تعريفه مأخوذ، لأنه سمي هلالا لأن الناس يهلون عند رؤيته، يهلون يعني يرفعون أصواتهم حين رؤيته، هذا معنى إذن لا يكون هلالا إلا إذا كان بمثابة قابل للرؤية بالعين المجرد. فيمكن إذن أن ندخر هذه المعلومات، الآن قلنا لسنا الآن بصدد البعث، بس ندخر هذه المعلومات، إذن يمكن أن يكون هذا وجه النفس تعريف الهلال، هو يدل على اشتراط الرؤية بالعين المجردة، لأن إنما سمي هلالا لأنهم يهلون ويرفعون أصواتهم عند رؤيته، يعني يرفعون أصواتهم يعني يرونه بأعينهم، فيمكن إذن أن يكون هذا وجه. قال في معجم مقاييس اللغة ابن فارس عن الهلال، قال: سمي به لإهلال الناس عند نظرهم إليه مكبرين وداعين فسمي هلالا. لا يقال طبعا أكيد ربما سيشكل بعضكم يقول هذا التعريف ما هو وجهه من ابن فارس، شنو سمي به لإهلال الناس عند نظرهم إليه مكبرين وداعين. العرب كانت تعرف الهلال قبل الإسلام، قبل التكبير والتهليل، فما هذا التعريف للتهليل؟ يمكن أن تقولوا مثل هذا الإشكال. لا يقال إن كلام ابن فارس هذا مردود، لأن تسمية الهلال أسبق من الإسلام، ولم يكن لدى العرب قبل الإسلام تكبير ودعاء عند النظر إلى الهلال. فما هذا التعريف من ابن فارس والهلال؟ مو أطلق الاسم بعد الإسلام حتى تقول رفع الصوت مهللين مكبرين، وقبل الإسلام بالجاهلية كان يعرف قبل التكبير والتهليل. فيمكن أن تشكلوا على هذا التعريف، فإنه يقال في جواب هذا الإشكال إن المهم عندنا هنا حصول رفع الصوت عند رؤية الهلال. سنتدشين مكبرين ومهللين يلزم أصل التعريف. أصل التعريف ما معنى الهلال؟ لماذا سمي؟ سمي به لإهلال الناس عند نظرهم إليه. هذا أمر زائد، مكبرين ومهللين، عوفنا من المكبرين ومهللين. لا بس يصيحون يصفرون. شلون اليوم هاي بعض الأمم السنة المعاصرة مو بالكريسماس برأس السنة ميلادية، وإحنا عندنا بولادة الهلال يدخل الشهر، هم بالنسبة لهم الساعة 12 بالليل، فشوف الصراخ والصفير والكذا، ولا طبت الساعة 12 بالليل ليلة 1/1 طبت سنة جديدة. فيبدو هذا الأمر يعني حين دخول شهر جديد وسنة جديدة هذا موروث إلى اليوم. الفرق أننا باعتبار عندنا أن بداية الشهر تكون برؤية الهلال، أما هم تقول لا ساعة 12 إذا صفرت يعني دخل هذا اليوم الجديد من السنة الجديدة. فشوف مراسيمهم وأوضح مراسيمهم هو الصراخ والصفير والضجيج وإلى آخره. فإذا لسنا بحاجة ستة، إذا عندك اعتراض على مكبرين مهللين شيل مكبرين مهللين، المهم إحنا عندنا أهل. ما معنى أهل؟ يعني رفع صوته، كما نقول أهل المحرم بالتلبية رفع صوته بها، أهل الصبي حين ولادتي على صوته وصراخه حين الولادة. فإذا هذا ليس إشكالا، هذا يمكن جواب الأول. مضافا إلى أن العرب كانوا يعرفون الدعاء وبعض القضايا التوحيدية من بقايا الإبراهيمية. وليش تستكثر على العرب بالجاهلية لما يقول ابن فارس على المكبرين مهللي؟ العرب بالجاهلية كانت تعرف شيئا من التوحيد، وتحج إلى البيت الحرام وتطوف به وتنحر في منى وإلى آخر بعض الأنساك اللي ورثوها من بقايا الحنيفية إبراهيم الخليل، وإن كان حرفوها بس بمقدار ما موجودة هاي. فإذا هذا الإشكال مردود. نعود إذن إلى بعد دفع هذا الإشكال، تخاف يدور في ذهنكم أن هذا التعريف ما مقبول من ابن فارس، شنو مكبرين مهللين الهلال قبل الإسلام كان معروف هذا العنوان، أجبنا عن هذا الإشكال. وكانت العرب قبل الإسلام تستهل وتتطلع إلى الأفق. هاي ليس الإسلام جاء بهذه الحالة وجوبا واستحبابا، قد واحد يجب الاستهلال في شهر رمضان في العيد أو يقول بالاستحباب، هاي ليس الإسلام من أتى بها وجوبا واستحبابا، هي حالة معروفة في الجاهلية. وكانت العرب قبل الإسلام تستهل، هي تطلب الهلال وتتطلع إلى الأفق لرؤية الهلال لارتباط جملة من الأمور به كالحج والأشهر الحرم التي يحرمون القتال فيها. فكانوا يعرفون إذن الهلال ويبحثون عن الهلال ويتطلعون إلى الهلال لمعرفة أوائل الشهور قبل الإسلام، واستمروا على ذلك في الإسلام قضية الاستهلال. ومن الشواهد التاريخية على ذلك ما حصل في سرية عبد الله بن جحش. دائما نركز على أن طلبة الحوزة كثير من العلوم يهملونها ولا يكترثون بها، وهي مهمة لتكميل شخصيتهم العلمية ومنها التاريخ طبعا، والاطلاع على الشواهد التاريخية لأنها تعزز كثيرا من المعلومات الفقهية. وتلقي ضوءا على كثير من الأحكام الشرعية وتساعدهم على فهم الأحكام الشرعية. إذن من الشواهد التاريخية على ذلك ما حصل في سرية عبد الله بن جحش عندما أرسلهم النبي صلى الله عليه وآله لرصد تحركات قريش، فصادفوا مجموعة من قريش وحصلت مواجهة مسلحة قتل فيها ابن الحضرمي، هذا قبل معركة بدر، وكانت في يوم مردد بين آخر جماد الثانية ورجب، يوم مشكوك هل هذا 30 من جماد الثانية أو أم أول من رجب، وصاروا في اختبار أمامهم مجموعة من قريش، فقسم قالوا نقاتلهم، قسم قالوا ما يصير نقاتلهم لأن دخل شهر رجب وشهر رجب حرام يحرم فيها القتال، صاروا في خلاف وإشكال. فأمر السرية عبد الله بن جحش لا أمر بالقتال وقتل فيها ابن الحضرمي، وكانت في يوم مردد بين آخر جماد الثانية والأول من رجب الحرام، فوقعوا في إشكال، ولما عادوا للنبي صلى الله عليه وآله والإشكال كان قائم، فنزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد، هم لم يرعوهم ولم يحترموا لا البيت الحرام ولا الشهر الحرام، قتلوكم سلبوكم هجروكم، ماذا أبقوا من الحرمة حتى أنتم تتوقفوا في مثل هذه الأمور؟ فنزل قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وفي الكافي بسنده عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام من حديث قال هذا اليوم، أي النهار في اللغة، تعلموا الليل مقابل النهار، لليلة الماضية، يعني الليلة الأولى تكون أولا ثم اليوم الأول، لأن أهل بطن نخلة، هذا المكان وقعت فيه هذه الحادث سرية عبد الله بن جحش، لأن أهل بطن نخلة مكان هذه المواجهة المسلحة حين رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام، هلال واحد رجب اللي قلنا أن العملية كانت في يوم مردد، هل هو 30 من جماد، فلاحظ الاستهلال، محل الشاهد لاحظ الاستهلال، استهلوا أهل بطن نخلة المكان الوادي الذي حصلت فيه هذه المواجهة ورأوا الهلال وقالوا قد دخل الشهر الحرام. وقد أجمع المسلمون منذ زمن الرسول صلى الله عليه وآله إلى زماننا هذا على اعتبار الهلال والترائي له والتصدي لإبصاره، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتصدى لرؤيته ويتولاها ويلتمس الهلال. إذن هذا الآن فكرة أخذناها نقول لغوية وفكرة تاريخية عن الحالة، الآن المهم كما تعلمون نحن نريد النصوص الشرعية ماذا تقول، هذا كله يجب تعزيزه بالنصوص الشرعية، يمكن أن يأتي نص شرعي يلغي كل هذا الذي تقول أو يحدده يقيده يطلقه، نحن النصوص الشرعية. فإذا نقول وقد دلت النصوص الشرعية على إناطة دخول الشهر الذي هو موضوع الأحكام الشرعية بالرؤية، دخول الشهر منوط بالرؤية، وذكر صاحب الوسائل عشرات الروايات في ذلك، ومنها صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور، يسألونك عن الأهلة ما تفسير الأهلة يا ابن رسول الله، قال هي أهلة الشهور، فإذا رأيت الهلال فصم وإذا رأيته فأفطر، فالصوم والإفطار وسائر الأحكام مترتبة على ماذا؟ على الرؤية، رؤية الهلال. وصحيحة الفضل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ليس على أهل القبلة إلا الرؤية وليس على المسلمين إلا الرؤية، هذه مقابل طبعا ما سيأتي من المسائل الخلافية، هل يثبت بالحساب، هل يثبت بقول المنجمين، هل يثبت بالتقاويم، هل يثبت إلى آخره من الأمور والعلامات التي ربما ورد بعضها في الأحاديث الشرعية وغيرها. إذن الرؤية هي الأساس لثبوت الشهر، هي الرؤية. وإذا لم تتحقق الرؤية أو العلم بها، ها قد أنت لا ترى الهلال بالتأكيد، هو ما مكلف كل واحد أن هو يرى بنفسه الهلال، لا يحصل العلم بها بواحدة من الطرق التي سنذكرها إن شاء الله تعالى. إذن وإذا لم تتحقق الرؤية أو العلم بها في نهاية اليوم 29، فيجب إكمال عدة الشهر 30 يوما، إكمال عدة للقطع بعدم تجاوز الشهر القمري هذا المقدار. ما عندنا شهر قمري 31 ولا عندنا شهر قمري 28، ف29 مساء 29 شفتوا الهلال باكر أول الشهر الجديد، ما شفتوا الهلال غدا نكمل عدة 30 يوما، ما تقبل غلط، لأن المدة بين اقترانين للقمر هي كما يقول فلكيون 29 يوما و12 ساعة و44 دقيقة. فقد يكون الشهر القمري 29 يوما وقد يكون 30 لا غير، لا عندنا 28 ولا عندنا 31. فما رؤية الهلال يوم 29 عند المغرب ليلة 30 يتم إكمال عدة الشهر. ووردت في ذلك عدة روايات أيضا، مثل صحيحة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في كتاب علي عليه السلام: صوم لرؤيته وأفطر لرؤيته. العلامة الأولى اللي انتهينا منها الرؤية، وإياك والشك والظن لا تعتمد عليها، فإن خفي عليكم الهلال ما رأيتموه فأتموا الشهر الأول 30. وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: وإذا كانت علة فأتم شعبان 30. وصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: وإن غم عليكم الهلال وهو الشهر فعدوا 30 ليلة ثم أفطروا. إذن أحاديث كثيرة نماذج منها بعض الروايات الصحيحة المعتبرة، وروى العامة مثل ذلك أيضا في كتب العامة روايات تحمل حتى نفس النصوص. مثلا رواية عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب قال: صحبنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وتعلمنا منهم، وإنهم حدثونا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فعدوا 30. نفس النص الموجود في كتبنا: فإن شهد ذوى عدل فصوموا وأفطروا وانسكوا في الحاج. هاي سأذن علامة التعبد يا أخي، لابد من ثبوت الشهر إما بالعلم والقطع كان أنت ترى بعينك أو يراه فتشياع وتواتر من الناس، أو بدليل تعبدي شرعي كهذا: فإن شهد لوا عدل منكم شاهدان عادلان. هذا كله إن شاء الله يأتي. إذن فتحصل لدينا، خلملم الآن لملم ما قلنا كلماتنا، فتحصل لدينا أن العلامة المعتمدة الأولى لثبوت الشهر هي رؤية الهلال. هذا هو أصبح واضح الآن. طبعا العلامة الثانية الآن صارت ضمنا، وهي أنه إذا ما رؤية الهلال أتم 30 شهر. إذا الآن تنجزت علامتان، لكن نحن نريد نفرع السياق كلامنا على العلامة الرئيسية الأولى. العلامة الثانية أو هو بحثنا طرق ثبوت الهلال، فالطريق الثاني إذن أيضا ذكرنا، وهو أنه إذا ما رؤية الهلال لا من قبلك ولا من قبل غيرك غم عليكم كمال عد عد 30 يوما ويبدأ الشهر الجديد. هاي علامة ثانية، لكن الآن محور كلامنا هو العلامة الأولى. فتحصل إذن لدينا أن العلامة المعتمدة الأولى لثبوت الشهر هي رؤية الهلال، وحينئذ نفرع على هذا الكلام. فإذا رآه الشخص بنفسه متيقنا من دون شك أو تردد فقد حصل له العلم الوجداني، خلاص علم وقطع وراءه بنفسه. ويجب عليه الصوم إن كان هلال شهر رمضان، ويجب عليه الإفطار إن كان شهر شوال. خلاص رآه بنفسه، حصل عنده قطع وجداني، سواء رآه غيره أم لا هو بنفسه رأى، وسواء ثبتت الرؤية عند الحاكم الشرعي أم لا ما يهم بعد. يعني بنى الحاكم الشرعي على هذه الرؤية أو ما بنى هذا أمر آخر، هذا لعامة الناس للآخرين، وإلا هو بالنسبة إليه هو كن يصوم إذا هلال رمضان ويفطر إذا هلال شوال، رآه بنفسه. لصدق الرؤية الموجبة للصوم والإفطار، ويقول صوموا للرؤية وأفطروا للرؤية، هذا رآه، ماذا تريدون منه؟ فسواء شهد غيره معه أم لم يشهد لا يؤثر، وسواء بنى الحاكم الشرعي على هاي الرؤية وثبت الشهر أو لم يثبت أما يؤثر. هذا إذن القاعدة، لأن القاعدة تقول صوموا للرؤية وأفطر للرؤية، وهذا قد رآه. ومضافا إلى ذلك، هذا نسميه على مقتضى القاعدة، ورد الدليل الخاص فيها أيضا، ووردت في هذا المعنى صحيحة علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يرى الهلال في شهر رمضان وحده لا يبصره غيره، أله أن يصوم يبني على هذه الرؤية؟ قال إذا لم يشك فليفطر وإلا فليصم مع الناس. رأى هلال شوال لكن وحده، ما وجد آخر، فيصير أن يصوم باكر يكمل عدة رمضان باعتبار الناس كلها، ما حد أفطر غدا أم لا. الإمام قال إذا لم يشك وقاطع تماما بأنه رأى، ما متوهم ما مشتبه، نعم فليفطر، وإلا إذا شك تردد ظن أنه متوهم بالموضوع فليصم مع الناس. وقال العلامة هنا ذهب إليه علماؤنا أجمع، هذا مجمع عليه، على أنه إذا رآه بنفسه وجب عليه الصوم إن كان هلال رمضان، والإفطار إذا كان هلال شوال، سواء رآه غيره أو لم يره، سواء حكم الحاكم الشرعي على طبقه أو لم يحكم. هنا نريد أن نسجل ملاحظتين، قلنا وهنا ملاحظتان على هذه رواية علي بن جعفر، ليس على الحكم، لا الحكم قلنا هذا العلامة يقول ذهب إليه علماؤنا أجمع مجمع عليه، وعلى القاعدة أيضا هي القاعدة تقول صوموا للرؤية أفطر الرؤية، وهذا قد رآه يطبق الروايات، هذا إذن منتين منه. لكن الكلام في صحيحة علي بن جعفر، حيث نسجل هنا ملاحظتين، أولاهما عن مبرر سؤال علي بن جعفر مع وضوح ثبوت الهلال بالرؤية الحسية الوجدانية، وأنها أصح طريق للكشف عما يثبت بالإبصار، لأنه قلنا أن الأحاديث تؤكد صوم للرؤية، وقلنا أن مناط ثبوت الشهر والهلال ما هي الرؤية، هذا رآه بنفسه، مو مسألة السمع من واحد ولا شهد ذوى عدل حتى نناقش الرؤية العدل ولا أي شيء آخر. فالمفروض أوضح الطرق هي ثبوتها بالوجدان بالعين نفسها. ولماذا يسأل علي بن جعفر إذن هذا السؤال والأحاديث الكثيرة تقول صم للرؤية وافطر للرؤية؟ ما هو المبرر؟ نريد أن نسأل هذا السؤال. وبعضها بعض الروايات صريح في توجيه الخطاب إلى الرائي أن يصوم، كصحيح الحلبي قال فإذا رأيت الهلال، هو خطاب إليه، فصم، وإذا رأيته فأفطر، وهذا قد رآه. فما معنى سؤال علي بن جعفر إذن هنا؟ ويمكن أن نذكر هنا أكثر من مبرر لسؤال علي بن جعفر، وما زلنا إذن بالملاحظة الأولى، قلنا هنا ملاحظتان على رواية علي بن جعفر. الملاحظة الأولى ما وجه سؤال علي بن جعفر، والأمر من الواضحات، هو الصوم للرؤية والإفطار للرؤية، وهذا قد رآه، فإذا تحققت الصغرى والكبرى. ليش تسأل يا علي بن جعفر شنو المشكلة في ذلك؟ هاي الملاحظة الأولى. فأقول هنا مبرران لعلي بن جعفر حين سأل هذا السؤال. واحد، ما أفادته عدة روايات عن الأئمة المعصومين عليهم السلام من عدم الاعتبار برؤية الشخص الواحد، كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا. ذاك الهلال أنا شفت، عشرة يصد الرؤية، واحد يقول ذاك الهلال. وينظر تسعة فلا يرونه، قال هاي مو رؤية الإمام، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف. إيش معنى بس هذا رآه؟ إيش بيهم البقية؟ ليش ما شاف أحد آخر؟ إذن مثل هذه الروايات ظن منها، استظهر منها علي بن جعفر على أن حتى الواحد هذا إذا رأوا لنفسه ما يصير يطبق الحكم، لأن الإمام يقول ليس الرؤيا أن يقوم عشرة يتصدون للرؤية فيقول واحد هو ذا، هاي مو رؤية. فعلي بن جعفر طبقها حتى على الرأي نفسه بمقتضى هذه الرواية. طبعا هاي ليست الرواية الوحيدة، لا، ورواية أخرى أيضا بهذا المعنى، ومثلها صحيحة الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام بنفس المعنى. وكذا إذن هاي طائفة من الروايات يمكن أن أوجبت سؤال علي بن جعفر. وكذا الروايات الدالة على أن الصوم والإفطار مع الناس كرواية أبي الجارود. فإذا المبرر الأول، لخص المبرر الأول أنه وجود طوائف، وجود روايات تمنع من الأخذ برؤية الواحد. الطائفة الأولى مثل هاي شفناها الروايات اللي تقول أنه ليست رؤية، هاي يتصدى عشرة فيقول واحد فقط رأيت الهلال. إذا صدقك هلال ورأى حضرة هذا الواحد المفروض يرون أيضا الآخرين، عيونهم مثل عيونه والهلال نفس الهلال، ليش ما يشوفوه؟ فمو رؤية. إذا فعلي بن جعفر إذن من هذه الروايات بنى على أن رؤية الواحد إذن ما يقدر يبني عليها. هاي فالطائفة من الروايات يمكن دفعت علي بن جعفر للسؤال، وكل طائفة أخرى أيضا من الروايات يمكن دفعت علي بن جعفر. الروايات اللي مضمونها أن الصوم مع الناس والإفطار مع الناس والحج مع الناس، فهذا لما رآه وحده هلال شوال وتقول افطر وحدك مناس بعد الصيام، والروايات تقول الإفطار مع الناس، فمعنى هذا مصر وحده هو يبني على رؤيته ويعمل برؤيته، لابد أن يصوم ويفطر ويحج مع الناس. فهاي يمكن أن تكون أيضا الروايات دفعت علي بن جعفر للسؤال. هل نقول وكذا الروايات الدالة على أن الصوم والإفطار مع الناس كرواية أبي الجارود قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام يقول: صم حين يصوم الناس. فكيف تطالبوني بأن أصوم وحدي حتى إذا رأيت الهلال؟ وأنا عندي أدلة حاكمة عليها، عندي أدلة تقول صم للرؤية وأفطر للرؤية، لكن جت أدلة خصصتها قالت: لكن انتبه، يجب أن تصوم مع الناس وتفطر مع الناس. فإذا تمسككم بعمومات صم للرؤية أفطر للرؤية، هذا ما يصير تأخذون بعمومات وإطلاقاته. أكو روايات أخرى جاءت أقوى منها حاكمة عليه، تقول صم مع الناس وأفطر مع الناس، يعني نحترم رؤيتك، نعم على العين والرأس، لكن يجب أن تكون هكذا. إذا صم حين يصوم الناس وأفطر حين يفطر الناس، فإن الله عز وجل جعل الأهلة مواقيت للناس، وليس لك وحدك بمفردك حتى تصوم وتفطر. فيكون مقتضى إطلاق هذه الروايات إذن عدم عمل الشخص برؤيته حتى يثبت لدى الناس. هل هذا الكلام صحيح أو لا؟ ماذا نفهم من هذه الروايات؟ هذا يأتي إن شاء الله تعالى. وسيأتي وجه حمل هذه الروايات إن شاء الله تعالى. هذا إذن المبرر الأول الذي دعا علي بن جعفر إلى أن يسأل وجود هذه الروايات. علي بن جعفر رجل فقيه، وأخذ من أخيه موسى ومن ابن أخيه علي بن موسى ومن ابن أخيه محمد الجواد عليه السلام، رجل فقيه، فلذلك من فقاهته سأل هذا السؤال. هو يعلم أن الصوم للرؤية والإفطار للرؤية، لكن يقول مو عندي أيضا روايات أخرى تقول الصوم مع الناس والإفطار مع الناس، فلابد أن أرى ما هو الموقف من تلك الروايات، شلون أصوم وحدي وأفطر وحدي. إذن هذا هو المبرر الأول. المبرر الثاني أن المسألة ككثير غيرها انعكاس للمسائل الخلافية التي كانت تدور في الساحة الإسلامية بين فقهاء العامة، فيأتي أصحاب الأئمة عليهم السلام ليعلموا الموقف الشرعي الحقيقي منها. وبهذه النكتة نفهم وجه صدور الكثير من الروايات والمراد منها. كثير من الروايات اللي اجى بها الأصحاب وسألوا الأئمة كانت حسب ما عبرنا انعكاس، يعني انعكاس يعني كان هناك جدل يدور بين فقهاء العامة حول مسألة معينة، فأصحاب الأئمة يسمعون هذا الجدل وهذا الخلاف فينقلون هذه المسألة إلى الإمام يسألوا عنها. هذا كان علي بن جعفر، يعني يقول علي بن جعفر يا ابن رسول الله أرى خلافا بين العامة، إذا شخص وحده رأى الهلال بعضهم يقول يبني عليها بعضهم يقول لا يبني عليها، فما هو الموقف عندكم يا أهل بيت النبوة ومعدن العلم؟ هذا إذا المبرر الثاني، لأن خلاف موجود. وهذا قلنا النكتة في كثير من الأبحاث والاستنباط هاي كنت تلتفتون إلى لأن تساعدكم على فهم جواب الإمام، وتساعدكم على وجه صدور السؤال، وتساعدكم على فهم جو بيئة الجواب الذي أصدره الإمام عليه السلام، هل لابد أن نحيط بها. فإذا هذا هو المبرر الثاني، يعني هذا خلاف بين العامة كان موجود، وأصحاب الأئمة يأتون بمثل هذه المسألة الأئمة يسألون. قال الشيخ في الخلاف، لاحظ الخلاف أقوال العامة، إذا رأى هلال شهر رمضان وحده، هي مسألتنا من نتكلم بها، لزمه صومه، فقوم مذهبنا مجمعون نحن على ذلك. قبل الحاكم شهادته أو لم يقبل، وكذلك إذا رأى هلال شوال أفطر. هذا أخو إلى هنا، هذا إحنا اللي نقول به ومجمعين علي، بدنا نشوف الخلاف وين. وبه قال أبو حنيفة والشافعي، هذا أيضا قالوا مثل قولنا. وقال مالك وأحمد يلزمه الصيام في أول الشهر ولا يملك الفطر في آخره. بدأ الخلاف. إذا رآه وحده يصوم ويفطر يقول نعم، إذا كان هلال رمضان يصوم على رؤية وحده، لكن إذا هلال شوال لا، ما يصير يصوم ما يصير يفطر وحده، ينتظر حكم الحاكم الشرعي. هذا قال به مالك وأحمد. والسؤال لن ننسى علي بن جعفر لمن سأل أخاه موسى بن جعفر، يعني أخاه موسى بن جعفر يعني فقه مالك كان متبلور وإلى شهرة ومقرب من الدولة الحاكمة يومئذ. السؤال مو من الإمام الصادق عليه السلام، حتى تقول أن مالك كان بعده ما معروف فقهه وإلى آخره، لا، السؤال من الإمام موسى بن جعفر. فمالك كان فقهه إذن معروف يومئذ ومنتشر في البلاد الإسلامية وإلى صيت، فيمكن إذن أن يكون منشأ للسؤال. وقال مالك وأحمد يلزمه الصيام في أول الشهر ولا يملك الفطر في آخره. وقال الحسن البصري وهو أقدم منهما طبعا، وابن سيرين أقدم أيضا، وعطاء وشريك، إن صام الإمام صام معه وإن فطر أفطر. لا، هذا لا صوم ولا إفطار، يبني على الرؤية وحده، لأن الصوم والإفطار مرهونان بقرار الحاكم الشرعي، فإذا حكم الحاكم برمضان يصوم، وإذا ما حكم الحاكم لا يصوم، وكذلك في الفطر. لاحظ مسألة إذن فيها كثير من الخلاف. الحسن البصري إذن وابن سيرين وأيضا لهم فقه كان معروف يومئذ قبل المذاهب الأربعة. قبل المذاهب الأربعة كان المعروف الأقوال والمدارس الفقهية ابن سيرين والحسن والأوزاعي، هذول لدى العامة كان الفقه المعروف. إذن إن صام الإمام صام معه، إذن فلا اعتناء برؤيته وحده مطلقا، لا بصوم ولا بإفطار، وإن فطر أفطر. شيخ طوسي يعود إلى ما قاله، يقول دليلنا شيخ طوسي وماذا قال؟ قال بمقالتنا أنه يبني على رؤيته وحده في صوم وإفطار سواء حكم الحاكم أو لم يحكم. دليلنا كلام للشيخ في الخلاف ما زال، قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا فقد شهد، صغرى ما الكبرى تحققت، من شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا قد شهد الهلال لماذا ما يعمل برؤيته، وهذا فقد شهد وجب عليه صومه. وقال عليه السلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهكذا عندنا كبريات، وهذا قد رأى، فإنه تحققت الصغرى أيضا قد رأى. لكن قلنا أن الكلام ليس بهذه ما سميها السطحية، يعني لأن كما قربنا بالإشكال هو علي بن جعفر والعم أيضا يرون هذه، لكن يدعون جاءت أدلة حاكمة عليها مخصصة لها أنه نعم صوم لرؤيتي وأفطر لرؤيتي، لكن بشرط أن إذا صام الناس وأفطر الناس بمقتضى الروايات الأخرى. فإذن أنا لسنا بصدد على كل مناقشة الشيخ في الخلاف، لكن مسألة يعني يكون مو بهذا المقدار، الردها إذا أريد الردها. إذن هذا انتهى كلام الشيخ في الخلاف، ورأينا إذن هذا هو المبرر الثاني الذي نقوله، أنه كان يومئذ خلاف رائج، هل رؤية الرائي إذا وحده فقط ممكن يبني عليها وممكن لا؟ ها ناس تقول في رمضان نعم، في شوال لا، ناس تقول مطلقا لا في رمضان ولا في شوال، لأن الصوم صوم الحاكم والإفطار إفطار الحاكم والحج حج الحاكم، فإن ما يرى وحده ما يبني عليها الحاكم أي لا يبني عليها حتى الشخص نفسه. أقول قال الإمام الصادق عليه السلام، هنذكر رواية من بحثنا السابق جاء الوقوف في عرفة، تذكرون ماذا قال الإمام الصادق لأبي العباس السفاح في الحادثة المعروفة؟ لما قال ادنوا يا أبا عبد الله واتغدى معنا، ماذا قال الإمام؟ نفس قول ابن سيرين، قول ابن سيرين، قال عليه السلام ما صومي إلا بصومك ولا إفطاري إلا بإفطارك، هذا قول ابن سيرين. فالإمام أجابه إذن، ربما كان يعلم أن أبو العباس يعتنق قول ابن سيرين، أو هو بعد الدولة تدري والحاكم يحب هيك أقوال، ما أريكم إلا ما أرى، خلص فلا صوم إلا بصومك، هذا قول ابن سيرين، لاحظ أيضا كان قولا رائجا يومئذ. ومستنده طبعا هذا قول ابن سيرين رواية عن عائشة ورواية عن عمر، فهذا القول إذن كان معروفا، ما الصوم بصوم الحاكم والإفطار بإفطار الحاكم. وكذا كان مالك فقيها معروفا في زمان الإمام الكاظم عليه السلام، فمالك مخالف بذلك وابن سيرين والحسن مخالفين بذلك، لكن أنكر جملة من فقهائهم ذلك حتى من المالكية أنفسهم كما حكي عن ابن رشد، أنكروا على أنه هذا ما يبني على رؤيتي إذا رآه وحده، أو هذا التفصيل الذي قاله مالك، حتى بعض فقهاء المالكية لم يبنوا على ذلك. رواية عائشة أيضا نذكرها في البحث السابق، عرف لما قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله عرف يوم يعرف الإمام، والأضحى يوم يضحي الإمام، والفطر يوم يفطر الإمام، فما الواحد يجي يقول رأيته وحده هذا ما إلى عبرة به، حكم الحاكم الإمام بذلك نعم تسيرون عليه وإلا فلا. وتوجد رواية أيضا اللي أشرنا إليها عن عمر في المغني إن شاء الله تعالى، هذا أيضا كله في الملاحظة الأولى على رواية علي بن جعفر، وهو ما مبرر سؤال علي بن جعفر. الآن المبرر عرفناه مبررين، ضمن الملاحظة الأولى، وإن شاء الله الملاحظة الثانية بإذن الله تعالى. والدرس أربعة وربع يمكن الوقت دي يتقدم علينا، والحمد مو غدا طبعا، غدا استشهاد إمام السجاد عليه السلام، درس البعدة بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد يا الله.